ويقول قال ويقول لولا الله في فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم من أين؟ ما طبقه من التابعين؟ طيب وهو من فقهاء التابعين، لكنه ذكر حماد بن زيد أنه قليل الذراعة في الحديث، قليل ذراعة في الحديث، ولكنه فقيه لا شك أنه من الفقهاء. أقاويل كلها تدل على أن رجل فقيه يقول يقرأ أعوذ بالله وبك. مش معنى العياذ؟ الاعتصام مما يكره، هذا العياذ، الاعتصام مما يكره مما عياذا. وأما اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب فيسمى عياذا. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ولم أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيرون عظما أنت جابره. شاهد البيت الأول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. وهذا البيتان، هذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكنه كما قال ابن كثير رحمه الله يقول هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله عز وجل. قال إذن أعوذ بالله وبك محرم. لماذا؟ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق بحرف يفصل التسرية وهو الواو. أعوذ بالله وبك. طيب ويجوز أن يقول بالله ثم بك. لماذا؟ الوجود ثم الدالة على التفصيل والصراحة. لكن ها هنا إشكال في هذا الكلام، وهو أنه سبق لنا ترجمة في هذا الكتاب، ترجمة مستقلة. ما هي؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ما مر علينا؟ الفعل بها الله مطلقا ولو بثم. المؤلف الباب من الشرك الاستعادة بغير الله، ومر علينا هذا. وآخر الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومقتضى ذلك أن يكون قوله أعوذ بالله ثم بك حراما حتى ولو بثم، حتى ولو بثم. إلا أنه سبق لنا هناك أن الاستعادة لمن يقدر على أن يعيذك جائزة، لمن يقدر أن يعيذك جائزة. وذكرنا قول رسول عليه الصلاة والسلام في الفتن ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، من وجد فيها ملجأ فليعوذ به. فأمر رسول عليه الصلاة والسلام بأن يعاذ في هذا الملجأ. وقد صرح الشيخ صاحب الجلالة الحميد بذلك، يعني صرح بأنه تجوز الاستعادة بمن يقدر أن يجيبك. إذن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت مقبول، شوفون هذا، لا شوف العبارة أعوذ بالله ثم فلان، ثم أتى بثم مثلثة مضمومة كالتاء بشدة التلميذ، ثم فلان يجوز؟ طبعا ما يجوز، لأن ما أقدر أن يعيده، ما أقدر أن يعيده، فيكون هذا من باب الشرك الأكبر، لأنه يسمونه الاستعادة بالشيء السر اللي ما هو سبب ظاهر يعيده. نعم يعني ولو كان حتى ولو كانت بشفاعة
ما يأثر
عليه، يعني حتى الشفاعة ما رأي أحد إلا بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيد الشفعاء ما يأثر عليه إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده؟ النبي ما قال اللهم شفع في فلانا ولا لا، مع انه ما ينبغي ان يشفع في فلانا لرجل من الناس حتى المؤذن ما تبقى تحكم بان هذا يكون شفاعة عن المقيم بعينه. مثل ما مر علينا انه ما يجوز يقول الانسان فلان شهيد، فرق بين العين المعين وبين العموم. نعم.
ها؟ واحد لحقه لطف لحق، فجاء هذا الرجل المسروق يركض الى شخص قوي في المدافع وقال شوف هذا لحق اللحق يعني اعوذ بالله يكون مضيك منه، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا لا، الأولى لأن قوين هذا حرام مطلقا، شرك شرك لأنه لا يعينهم الآن، هم بأنفسهم رفاق ما تكون. نعم ها؟ ولو كان أحيا إذا كان ما تكون هل يستطيع الولي اللي حد فيه في محل بعيد عنك يغيثه أو يعيده؟ ما تكون ها؟ إذا كان قادر فلا بس. لا لا هذا ما يمكن، كيف يقدر أبو هم؟ لا بد أن يكون حاضر، لا بد أن يكون حيا حاضرا. نعم. ولهذا استشرطنا أن الاستعادة بمن يمكن أن يجيب، أما من لا يمكن ما في ذلك. نعم. لا هم ما يسألون بالجن إلا الجن وشيء عنده جن الآن فهو أمر سري ما دعني ثم ما لا يجيه من الجن ما يعيده إلا إذا أشرف به، بخلاف أن يستعيد برجل حاضر يقول أعيذني من فلان. نعم. هذا ما دخل لا بس مثل ما سبق لنا أن ذكر السبب وحده إذا كان سببا صحيحا فلا حرج فيه. يقول ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان مثل ما سبق. لولا الله ثم فلان هذه جائزة لأنها عطفت ثم الدالة على التصريف والتراخي، وأما لولا الله وفلان فهي دالة على المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا التقرير الذي ذكرناه في مسألة الاستعادة ما يكفي عندي إلا قول الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن القرآن غير مخلوق، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال إن الاستعادة لا تكون بمخلوق، الاستعادة لا تكون بمخلوق. فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستعادة في كلام ما تكون بكلام مخلوق، وإنما تكون بكلام غير مخلوق، والكلام لا شك أنه تابع للمتكلم به، إن كان المتكلم به مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان المتكلم به هو الله فهو كلامه غير مخلوق. وإلى في الحديث في صحيح مسلم في الفتن من وجد وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُوذْ بِهِ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُوذْ بِهِ، هذا لفظ الحديث. ثم قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنجاء، من الذي فكرها؟ ابن عباس، حيث قال إن الأنجاب أخفى من نبيذ النمل على الصفة السوداء في غمة الليل. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، وين؟ لأن الأنجاب فسرها بناخذ الشرك الأكبر مع أنها نازلة في الشرك الأكبر يخاطب بها المشركون، فلا تجعلوا لله اندادا وانت تعلمون. ولا شك ان الانداد جميل وتشمل النظير المساوي أو المساوي على سبيل الإطلاق أو المساوي في بعض الأمور. يقول الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. شو الدليل؟ حديث من عمر. نعم. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو
أكبر من
الله. فهو أكبر. نعم. هو أكبر من اليمين الغمور. فهو أكبر من اليمين الغمور. وش اليمين الغمور؟ أن يحلف بالله كاذبا. نعم. وهذا هو المذهب. مذهب الحنابلة أن اليمين الغمور أن يحلف بالله كاذبا. وقال بعض العلماء إن اليمين الغمور أن يحلف كاذبا ليقتطع بها مال المؤمن. وهذا هو الصحيح أن الإمام الغموس الذي يحلف بها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. وش الفرق؟ أن الواو تقصد المساواة فتحمل وثم تقصد التصريف والصراف لتحصل. نعم.
وجه إظهار هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، ذلك لأن الحالف أكد ما حلف عليه بسبب التعظيم باليمين. فإذا كان أكد ما حلف عليه بالتعظيم وهو تعظيم المحلوف به، كان من تعظيم ذلك المحلوف به أن تصدق هذا الحال. فعلى هذا يكون في عدم الاقتناع بالحلف بالله يكون فيه شيء من نقص تعظيم الله عز وجل، وهذا ينافي كمال التوحيد. لأن يعني كمال التوحيد أن تعظم الله عز وجل بما يليق به. ثم أعلم أن من لم يقنع بالحلف بالله إما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، وإما أن يكون ذلك من الناحية الحسية. أما من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه تحلف، فإنه يجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. وأما من الناحية الحسية فلا يخلو إما أن يكون الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمين، وإما أن لا يكون كذلك فلا حرج عليك أن ترفض الرضا بيمين. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهل حويصه محيصة، وحويصه محيصة قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول بيمين اليهود؟ أو قالوا لا نرضى بذلك، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان الحالف محل ثقة وأمانة فإن المطلوب منك أن ترضى بذلك، أما إذا لم يكن محل ثقة وأمانة فلا حرج عليك أن ترفض. فصار الحلف بالله له جهتان، الجهة الأولى أن يكون في محاكمة بحيث تتوجه اليمين على من أنكر فيجب الرضا، يجب الرضا في الحكم الشرعي لأنه ما ليس له إلا يمينه فقط. مثاله ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتقاسما إلى قاضي، فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال لا. إذن يوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه بطلب خصم،
إذا أقر بيمينه قال نعم أنا أقر بيمينه خليه أحلف. فإذا حلف وجب الرضا بذلك. وهذا الرضا من أجل أنه حلف، ولكن من أجل هذا مقتضى الحكم الشرعي، ويكون المدعي المدعي حينئذ قد انتهى من الخصومة وبرئ منها. أما الوجه الثاني أو الجهة الثانية فأن يكون من ناحية الحسية، فهذه إن كان الحالف محل ثقة فإنك ترضى بيمين، وإن لم يكن كذلك فإن فلا حرج عليك أن ترفض يمينه. وليس رفضك ليمينه هنا من أجل عدم تعظيم الله، ولكن من أجل أن الحالف ليس بثقة فقد يحلف وهو كاذب. ثم قال المؤلف عن ابن عمر نعم لا إذا شئت لا تطلب، إذا طلبت اليمين وقال القاضي احلف وحلف يجب أن ترضى بهذا الحكم الشرعي. يجي واحد يحلف لي إنه رأى فلانا أو أن فلانا قدم وما أشبه ذلك. إن من ناحية الحكم الحكم بين الناس فيجب أن ترضى بالحكم الشرعي، يجب أن ترضى به. أما عزيمة بينه وبين الله فالظاهر أنك لك أن تطالب ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فترضى وينتهي الموضوع. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. لما هي؟ ولهذا جزم الفعل بها. والآباء جمع أب يشمل الأب والجد وإن عرف، فلا يجوز الحلف بهؤلاء بالنهي عنه. وقد سبق أنه نوع من الشرك، من حلف بالله فليصدق، هذا موجه للحالف، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا موجه لمن؟ للمحلوف له. لكن لاحظ هنا أمران، الأمر الأول للحالف أن يكون صادقا، فليصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الصدق، الإخبار بما يطابق الواقع، ضده الكذب، أن يحلف أو أن يخبر، أن يخبر بما يخالف الواقع، فمن أخبر بما يخالف الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالفه فهو كاذب. فمن حلف بالله فليصدق، أي فليكن صادقا في يمينه. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع بحسب الواقع أو يكفي الظن؟ يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه، لها يحلف على ما يغلب على ظنه. وقد سبق لنا من ذلك أمثلة. وقوله فليصدق اللام لام الأمر. أما الأمر الثاني فقال ومن حلف له بالله فليرضى. إذا قرنت الجملتين أو إذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض فإن الأمر الثاني من حلف له بالله فليرضى ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، لأنه جمع أمرين، أمر موجه للحالف وأمر موجه المحلوف له. فإذا كان الحالف صادقا وجب الرضا. فإذا قال قائل إذا كان الحالف صادقا فإنك تصدقه وترضى وإن لم يحلف، قلنا لكن اليمين تزيده توكيدا، تزيده توكيدا. وقوله من حلف له بالله في الأرض فقدم لنا التفصيل في هذه المسألة، وأنه في باب الحكم الشرعي يجب أن نرضى لأنه حكم الله ورسوله. في الأمر الحسي قلنا إذا كان ثقة فإنك تقضى مأمور بأن ترضى، وإلا فلا ترضى حملا له على ظاهره وأنه لم يحلف إلا على صدق. ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى بماذا؟ بالحلف إذا حلف له فليس من الله، وهذه براءة منه، فتدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق. وقد أشرنا في حديث القسام أن في حديث القسامة دليلا على ثقة فلك أن ترفض الرضا به، لأنه غير ثقة. لو أن أحدا حلف فوالله إن هذه الحقيبة لمن خشب، هل نجد يجوز الله فرضا به؟ يجوز، لأنك قاطع بكذبه، ومثل هذا لا ترضى به وأدبه. فأنت حلفت بشيء كاذب فيه يقينا، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، ما يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا لا يدرك مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن يعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن. يعني الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحسن الشرع فاتهم نفسك، إما بالقصور وإما بالتقصير. أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن أبدا، ما صح عن الله ورسوله فإنه حق وهو أحسن الحكم. وخلاصة هذا الباب أن يقال أن فيه أسئلة. أولا، ما مناسبته لكلام التوحيد؟ وثانيا، المحلوف له بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما في المحاكمة والمخاصمة والمرافعة الشرعية في الشرع، والثاني في الأمور الحسية بدون محاكمة. والسؤال الثاني أو الثالث، الحرف بالآباء حكمه أنه حرام بل من الشرك كما سبق، إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أكبر. والسؤال الرابع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن في هذا الحديث بين أمرين، أمر وجهه إلى الحالف وأمر وجهه إلى المحلوف له، أن الحالف فأمره أن يصدق وأن المحلوف له فأمره أن يرضى. نعم، نعم، من لم يرضى فليس من الله. نعم، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، حتى لو حلف وأنا ما أرضى، لأنه إن حلف بدون طلب مني، فأنا ما أظن أن أحلف قولي، وإن طلبته وجب عليه الرضا به. ما يرضى غير النحلة الشخصية، النحلة الشخصية، نعم، ما يرضى إلا إذا كان الحالف ثقة، إذا ما يرضى غيره، فإنه إذا علم حدثه له أن يتمكن وأن يؤدبه إذا تمكن. نعم، استدلنا لأنه قال كيف نرضى بإيمان قوم يهود أو قوم كفار، فدل هذا على نهاية الحكم أنهم ليسوا محلا، ليس محل الثقة.
كله برفع الشرعية،
ما فرع أصلا، لأن رفع الشرعية ما يوجه اللبين إلى الخصم حتى يسأله ذلك، حتى أن الفقهاء رحمه الله قالوا لأن القاضي وجه اليمين إلى المدعى عليه بدون طلب المدعي ما تد بها. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالأذى، من أين توقف؟ لا تحلفوا بآبائكم. والنهي التحريم. الثانية الأمر للمحلوف له في أن يرضى بالله أن يرضى لقوله ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى نعم فليس من الله بجهاز أرسلها المؤلف وهي أمر الحالف أن يصبر أمر الحالف أن يصبر وهذه مهمة لأن الصدق واجب حتى الزهر اليمين فكيف باليمين فقد سبق لنا أن من حلف على يمين كاذبا فهو آثم وقد قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس وقال آخرون اليمين الغموس التي يقتل بها ما لم يكن مسلم نعم ربك
لماذا لم تصدقه
ونحن ما يلزم
ان فيه وعيد
اي فيه وعيد على من لم يرضى لان اذا كنت يترجى عندي هذا الفقه ما يلزم من الاخر فالمثل لا تخلو من حلف الاولى ان اعلم كذبهم فلا احد يقول انه يلزم التصديق واضح الثاني ان يترجى عندي كذبه فكذلك الاعلم التصديق الثالث أن يتساوى عند الإمران فهذه يجب علينا الصدق الرابعة أن يترجح عندي صدقه نعم فيجب أن يصدقه أولا الخامسة أن أعلم صدقه وما ترجح أعلم أنه صادق لأن عندي قراءة تؤيد كلامه فهذا يكون من باب أولى أن صدقه إذا حلف
الشيخ الثالث أقول إذا تساوى الأمران
نعم
ما أمر لحالك قال الرجل إذا تساوى الأمران
إذا تساوى الأمران إذا نظرت إلى حالك فترجح عندك أحد هذا صار من المرجح إن هذا ولا هذا لكن إذا كان ما أستطيع أن أحكم على حالك أو لا يمكن الآن أن أنظر لكي النفس تقتضي الفورية فيجب علي أن أقل وقال هذا في الأمور الحسية أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن أرضى وألزم ويبرأ أن نجع عليه نعم هو عيسى عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه لما حلف له ذلك أنه صار عنده شك في نفسه شك في نفسه وقال هذا الرجل ما هو حلف إلا صادق فلما صار عنده الشك كذب قطع بكذب نفسه إيه ربما أنه ظن أنه أخطأ ما ظن أنه أخطأ والله ما أظن هذا ما أظن تعليم الله إذا كان هذا الرجل ما عظم الله عارف أنه يغلب على ظن ما عظم الله كيف لو أننا فتحنا هذا الباب مش نعم يلزمك تعظيما للحلف ولو وجد مرجح ينافي هذا التعظيم حتى نقول من هناك مرجح يرجح أن لا تصدق لأن هذا الرجل انتهن عظمة الله عز وجل فلا حرمة اليمين لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن ترضى به سواء رافقه أو لم يرفقه حتى لو حلف خصمي بأنه بريء مما أدى به وأنا أعلم بالكذب يجب علينا أفهم ما أقول هذا حكم جور أو هذا حكم ظلم أو أكرر عليها الطرق إن هذا الحكم ثم قال هذا قول ما شاء الله وشئ مناسبة هذا الباب التوحيد ظاهرة جدا وهي أن قول ما شاء الله وشئ من إما أصغر وإما أصغر. فإن اعتقد أن هذا المعطوف مساوي لله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن زعم أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو شرك أصغر، شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم من جملة الضوابط للشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، إذا كان وسيلة فهو شرك أصغر. وهذا أحد الضوابط، وإلا ضوابط الشرك الأصغر كثيرة، منها هذه المسألة عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إنا من قوله تعالى إنا هدنا إليك، يعني رجعنا، وإما لأن جدهم اسمه يهودا ابن يعقوب. نعم. وعلى كتبها فعل الأول تكون نسبة من أجل عمل، وعلى الثاني تكون من أجل النسب والقرابة، ولا يبعد أن يكون لهذا ولهذا. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني أنتم أيها المسلمون تشركون، يعني يقع فيكم الشرك. بين تقولوا ما شاء الله وشئ، وتقولون والسعادة. أما الأول فالشرك فيه من ناحية أنه جعل هذا المعطوف مساويا لله عز وجل، ما شاء الله وشئ. وأما الثاني والكعبة فلأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، ما قال لسنا نفعل، ولا قال ليس بشرك، ولكنه أمرهم أن يصححوا هذا الكلام، أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، رب الكعبة، فيكون الإقسام في من يكون بالله عز وجل، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئ، فيكون في ذلك الترتيب بين مشيئة الله تعالى ومشيئة هذا المخلوق. نعم. وبذلك يكون اللفظ صحيحا. أما الأول فلأن الحادث صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر إيش مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بينهما. في هذا الحديث من فيه فوائد وفيه إشكال. أما الفوائد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي، مع أن ظاهر كلام اليهودي أنه ليس لله، وإنما قصد بذلك اللوم والدم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ما قاله حقا لم ينكر عليه. كان فيه من فوائده وجوب الرجوع أو مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان الذي نبه عليه ليس محقا. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا ذلك. وفي أيضا أنه من فوائده أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه، يعني قال ورب الكعبة ما أمره من يحبه يقول ما قال يحبه بالله وما أشبه ذلك، قال ورب الكعبة لأنه أقرب إلى اللفظ الذي كانوا يعتادونه، وهو لفظ صحيح ولا لا؟ صحيح. وكذلك ما شاء الله في المسيح ما قال قولوا ما شاء الله وحده كما قال في الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلني لله جدا قل ما شاء الله وحده، بل قال ما شاء الله ثم شئت، وهو أقرب إلى قوله ما شاء الله وشئت من قوله ما شاء الله وحده. أما الإشكال فأن يقال كيف كان هذا الحكم أو كيف كان هذا العمل مقررا ولم ينبه عليه إلا هذا اليهودي؟ ما هو السؤال؟ إن كيف كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساكنهم عليه
حديث الله عليه
والصحابة، نعم والصحابة كانوا يقولون أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فالجواب كما قال يمكن أن يكون لم يسمعهم ولا علم بهم، لكن هذا الاحتمال يرد عليه الشك، وهو إذا كان رسول لم يعلم بهم ولم يسمعهم أو إذا كان لم يسمعهم ولم يرهم هو ولم يعلم لا يعلم، الله يعلم الله يعلم، يبقى الإشكال واردا يبقى الإشكال واردا. ما هو الإشكال وما جوابه عبد الله؟
هذا الشيء الذي لا يجوز
فما جوابه؟ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد يكون غير عالم بذلك ربما لا يعلم، وأما بالنسبة إلى إقرار الله عز وجل بهذا فهو قد يكون لحكمة، لأن هذا ليس من باب الشرك الأكبر لكنه من باب الشرك الأصغر، ويكون لحكمة وهو ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم هم يشركون شركا أكبر، فلا يرون عيبهم وهم ينكرون على المسلمين هذا، قد يكون هذا من حكم الله أعلم. إنما نقول إن الجواب عن الأول الذي هو قال رسول عليه الصلاة والسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم بهذا الاستماع وأنه شاعر، وأما بالنسبة لإقرار الله سبحانه وتعالى لهم فقد يكون لحكم منها هذا الذي علمناه. طيب لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ورب الكعبة دون والله؟ نعم. فله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قبل أن نبدأ الدرس يمكن يكون لبعضكم شغل في الليلة القادمة والتي وراءها والتي وراءها، نعم أين راح يكون في شغل لا أنا أقول لبعضهم هارب لكم. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هذا الرجل يظهر لي أنه قال ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت تعظيما له، وأنه أي هذا الرجل جعل الأمر مفوضا إلى مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشيئته، ولكن من النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بتحقيق التوحيد أنكر على ذلك. نعم إيش قال؟ قال أجعلتني لله نجدا والاستفهام هنا للإنكار، وقد يكون مضمنا معنى التعجب، يعني كيف تجعلون لله ندا؟ فهو جامع بين الإنكار والتعجب، لأن أي إنسان يجعل المخلوق مثل الخالق فلا شك أنه أتى شيئا عجابا. نعم. وقوله ندا، ايش معنى الند؟ الند النظير والمساوي، يعني أجعلني لله تعالى مساويا في هذا الأمر، بل ما شاء الله وحده، يعني أرشده إلى أن يقول ما شاء الله وحده، لأجل أن يقطع ما يمكن أن يجعله شركا، ما أرشده إلى ما شاء الله ثم شركا، بل إلى ما شاء الله وحده، حتى يقطع عنه كل ذريعة وإن بعدت إلى الشرك. فيستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما يساوي الخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد دون ذلك فهو شرك أكبر. نعم. إذا كان هذا الأمر شركا، فكيف بمن يجعلون حق الخالق للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا أشد وأعظم. إنهم يرددون قول القائل يا أكرم الخلق ما لي من أذوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. نعم، يرددون هذه في ليال يعتقدون أنها من أشرف الليالي وأصبح أشدها قربة إلى الله عز وجل، فكأنما يتقربون إلى الله بالإشراف به. نعم، والعياذ بالله. وهذا من أعظم، بل في الحقيقة هو إشراف به، أشد من الإشراف به. ما لي من أذوذ به سواك، يعني ولا رب العالمين، عند حلول الحادث العمي. وهذا البيت من أكثر ما يكون. لماذا؟ أعتقد أن أي واحد يصاب بحادث عمي أو خاص لو ارتجع للرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه الرسول؟ أبدا لا ينفعه. لو يدعو إلى يوم القيامة ما نفعه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان الله يقول له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فكيف يكون مصاب الحادث الأمن أو الخاص لا يجيره إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، وإن كان حيا حياة برزخية. فهذا البيت من أكثر الحقائق، أو من أكثر الأقوال، ومن أبطل المعاني، ومن أظلم الظلم والعياذ بالله. ومع ذلك يتغنى به في ليلة يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بإحيائها، وهي ليلة الموت. نعم. ويقول إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم. نسأل الله العافية. ثم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض أهل العلم إنه لم يبقي ذلك شيئا، وهذا حق. إذا كانت الدنيا وضرتها وهي الآخرة، من جوده وليست كل جوده أيضا، من جوده وعلم اللوح والقلم من علمه، مش بقي لله عز وجل. نعم، ما بقي ذلك شيء. وإني لأعجب كيف وقونا في رحم أمه، وخرج عليه الصلاة والسلام كما يخرج الناس، وصدع كما يقضع الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويعطش كما يعطش الناس، ويتألم كما يتألمون، ويمرض أكثر مما يمرضون، يوعك كما يوعك الرجلان منه. نعم. وينسى كما ننسى، كل الأحوال البشرية منطبقة عليه، نعم، ويستعد للدفاع عن نفسه. لو كان له شيء من خصائص الربوبية لقال للشيء كنت يقول، لكنه يستعد يلبس الدرع وفي أحد ظاهرة بين العين عليه الصلاة والسلام، ويحمل السلاح ويلبس اللانة. هل بالله عليكم هل هذا مما يقتضي أن يكون له حق في الربوبية؟ أبدا، فإن هذا مما يحقق الخصائص البشرية للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الفضل على البشر بما أوحى إليه من هذا الشرع العظيم الذي ما شرع للعالم مثله ولم يشرع. هذا الذي أتمنى ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم، مثل البشرية مثل بشر، وأكدت البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين الخلق بقوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه ذلك، أعطاه الصبر العظيم وأعطاه الكرم وأعطاه الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى الخصائص الربانية فهذا أمر لا يمكن، إلى خصائص الربوبية هذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمن أرسله. المهم أننا لا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة هو ينكره، نعم، ولا نهضم حقه الذي يجب أن يكون بل الذي كان له عليه، فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. والله تعالى هو الذي أمره أن يقول كما ذكرنا آنفا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، قال بل ما شاء الله وحده. وفي هذا الحديث من الفوائد، وفي هذا الحديث من الفوائد إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل هذا تعظيما له. وعلى هذا فإذا هذا لك شخص وانحنى لك عند التسليم الواجب عليك أن تنكر عليك، لأنه يعني والله استحي هذا إنسان أكرمني أستحي أن يقول له هذا حرام، لا قل هذا حرام، ولا تأخذك في الله لوم تلائم ولا يضبك ذلك شيئا. وفي هذا الحديث دليل على أنه من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أنك إذا ذكرت ما يمنع تذكر ما يباح حتى لا تسد ذات معنى، لأن ثم منعه من أجل مما شاء الله شئت أرشده إلى الجائر. وهذا دليل من عدة أدلة، نعم، من القرآن والسنة على أنه إذا ذكر الممنوع للناس فإن من تمام الدعوة أن يذكر لهم ما يكون بدله من الحلال. فمن القرآن عيسى، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا معنى من هذا اللفظ. بعد وقولوا انظروا، هذا المباح بدله، واسمعوا. وفي السنة، نعم، هذا الحديث وحديث بذات تستمرون. قال بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ثم اشتري بالدراهم جنيبا. نعم. قال ولماذا عن الطفيل أخي عائشة أمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت يعني رؤيا منام، كأني أتيت، هذه كأني هي الفتحة التشبيه وأن حرف توكيد، ولا هي كأن؟ هي كأن، كأن واسمها الياء، وجملة أتيت خبر، وقولها على نفر، النفر من ثلاثة إلى ستة، من اليهود أتباع موسى. فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، لأنتم القوم، يعني هذه كلمة مدح مثل ما تقول هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم القوم، هذه كلمة ثناء، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. طيب هذه لولا أنكم تقولون عزير ابن الله هذه كفر ولا لا؟ نعم، ادعاء أن لله ولدا كفر. وعزير تقدم أنه رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذبهم واقتراعهم. قد يقول قائل هل اليهود ليس لهم مثلبة إلا هذه؟ لهم مثالب كثيرة، لكن لماذا خص هذه؟ هذه من أعظمها، ولعلها أيضا مشهورة عندهم كثيرة فيما بينهم. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، انتقدوا علينا في أن نقول ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين يقولون ذلك لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله. نعم. طيب إذن انتقدوا هذه الجملة، والذي انتقدوا إثبات المشيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تسميتها بمشيئة الله، تسميتها أما مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام فله مشيئة، كل أحد له مشيئة وله إرادة. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، المسيح من عيسى بن مريم، وسمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان لا يمسح ولا عاهة إلا بل يبرئ الأكمه والأبرص. نعم، إذا مسحهما برئ بإذن الله، فسمي المسيح. وهم يقولون إن المسيح ابن الله لأن الشيطان لعب به، وشيء فيه واحد بدون أب، إذن فهو ابن الله، ابن لله والعياذ بالله، لا سيما إذا كانت الإنجيل كما في القرآن ونفخنا فيه من روحنا، ونفخنا فيها من روحنا، ونفخنا فيها من روحنا. فهم يقولون هذا جزء من الله عز وجل، من روحنا، إضافة إلى من؟ إلى الله، روحنا. نعم. قالوا إذن فهو جزء من الله، والجزء هو الابن، لأن النبي، أنا أقول الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة إنها طبعة منه، أي جزء، وكما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نعم، يعني إذن يكون هو بعض الله وجزءا من الله والعياذ بالله، لأن الله قال روحنا، نفخت فيه من روحي، لا به من روحي في آدم. نعم، في هذه مروحنا، ولكن هذا الاشتباه من هذه الإضافة من الشيطان، والجواب عليها سهل جدا، فإن الله تعالى إذا أضاف شيئا إلى نفسه، إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإما أن يكون ذاتا منفصلة بعيدا عن الله، وإما أن يكون صفة صفة لا يصفه بها أحد، فإن كان المضاف صفة فإنه من صفاته، من صفاته وليس بمخلوق، مثل كلام الله وسميع الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه. وأما إذا كان المضاف إلى الله ذاتا دائنة أو صفة في تلك الذات فإنه ليس مخلوق، فإنه ليس من صفات الله، بل هو مخلوق بائن من الله عز وجل، بائن عنه وليس منه، مثل ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبه. نعم وعباد الله كثير، وكذلك أيضا لو كان سفر في ذات منفصلة فإنه لا يكون من صفات الله عز وجل، بل هو من صفات تلك الذات. الروح قال بعض الناس إنها صفة بجد، ولكن هذا القول خلاف الراجح عند أهل السنة والجماعة، وأن الروح ذات لكنها ذات لطيفة، ذات لطيفة وتدخل في الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، تدخل فيه دخولا، ولهذا عند الموت يقبضها الملك وتكفن ويصعد بها إلى الله ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة ولكنه ليس كذلك. الحياة صحيح صفة، كمثلا حيا أو ميتا هذه صفة، لكن الروح لا، الروح صفة. هذا قول الراجح عند أهل العلم. طيب إذن نقول لهؤلاء الجماعة إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف الناقة والبيت وما أشبه ذلك على سبيل التشريف والتعظيم، ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تقول يا محمد يا علي يا بكر يا خالد، نعم قل يا عبد ليلى مثلا، إذا كان هو مجنون ليلى قل يا عبد ليلى، قل يا عبد فلانة، هذا أشرف أسمائي مسكين، لأن لك اسمه يتلذذ بهذا الاسم. اللهم نعم. يقول نسيهم الله قالوا إنكم لعنتم القوم إلا ولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، قل أخبرت من أخبرت، كيف الكلام هذا أخبرت من أخبرت؟ أليس هذا كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، أو كأننا وقفنا والسماء فوقنا والأرض تحتنا؟ أخبرت من أخبر، محلوم منه، وهم مخبر إلا من أخبر. ماذا تقولون؟ إيه؟ يعني أخبرته ناسا، وهذا هو أحسن شيء، أن يقول إن المقصود بهذا الإبهام أخبرت من أخبرت الإبهام، وهذا كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم ما غشيهم، قد تقول هذا تحصيل حاصل، معلوم ما غشيهم إلا غشيهم، سنقول هذا من باب الإبهام، لكنه يختلف، أحيانا يكون إبهام للتعظيم وأحيانا يكون للتقليل وأحيانا يكون للتحقير حسب السياق. فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم من اليم. أخبرت من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له لا تخبر أحد، هذا هو الظاهر، أن الرسول سأله لأنه لو قال لم أخبر سيقول لا تخبر،
أحدا، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر صار لا بد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، يجب أن يعلن عنه، بخلاف إذا كان خاصا فهذا يخبر من وصله الخبر. ثم قال يقول قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه. والظاهر والله أعلم من القصة أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أحد ولا لا؟ عنده أحد، فحمد الله وأثنى عليه. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف. نعم، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منه. أما بعد تقدم لنا أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكر. نعم، فكذا وكذا. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك، قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فما هو الذي يمنعه من ذلك؟ يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، الحياء من أن ينهى عنها دون أن يؤمر بذلك، يعني يستحي من الله تعالى أن يعوض بشيء لم يعوض الله بإنكاره. هذا الذي يجب عليه، يجب أن تكمل عليه اللقوة إن كانت محفوظة. أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق. نعم، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الأنسلة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، قبل أن يؤمر بالإنكار. مثل ما الخمر بقي الناس سنين وهم يشربونه حتى خرج في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، فلما حضر التنبه في إنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى أنه لا بد من أن ينكره، لأنها الآن دخل فيها اللوم على المسلمين وإنكاره. يقول فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نهاهم عن المحظور وبين لهم المباح والجائز. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقول ما شاء الله وحده. فقال إنكم تشركون.
طيب، الثانية صام الإنسان إذا كان له هوى.
يعني إذا كان له هوى فهم شيئا، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا وأفتح، يقولون إن عزيرا ابن الله. وهذه الكلمة فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن بعض الناس يفهم النصوص على حسب هوى، وهذا كثيرا ما يقع في من خلف. تجده يحمل النصوص على ما يوافق مذهبه، ويحملها من الدلالات ما لا تحتمل. وكذلك أيضا بعض العصريين الآن الذين يحملون النصوص ما لا تحتمل حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يجبر الإنسان عليها. الإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون
استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت فربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو واضح في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل متابعتها، من أجل أن توافق هواه. نعم
الشيخ، ليس مقصد الشيء أن صاحب الهوى يفهم الحق ويعزو عنه،
ويسهل هذا يسهل في العبارة أنه يفهم الحق ولكنه يخفي ما هو أشد منه، فيفهم شيئا ويعنيه الله عن شيء. إذا كان هذا الأمر واقعا في النصارى فهم أقرب مودتهم، هم أنا حين نودهم، نحن لا نودهم أبدا، لا مودة قريبة ولا بعيدة، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، أقرب الناس مودة للذين آمنوا. المودة من الحاصلة منهم لنا لا منا لهم، نحن لا نجوز أن نودهم مهما كان أمرهم، لكن هم أقرب الناس مودة الذين آمنوا لهذا السبب، لأن منهم قسيسين ورفان، فإذا وجد ذلك منهم فإنه يدل على أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. أما إذا لم يوجد منهم ذلك كما هو الواقع الآن فإنهم كاليهود، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بس القرآن ما فهم القرآن، أنت الآن مشتت، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، مشتت منه أننا نودهم أو هم يودوننا. الذين آمنوا صاروا مؤمنين، سأل عنهم وصف النصرانية، الكلام عن النصارى من حيث هم نصارى. لتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ما قال لتجد أقرب مودة المؤمنين للذين قالوا إنا نصارى. لو كان كذلك لكن معنى ذلك إن مودتنا لهم أقرب من مودة غيرهم، لكن قال أقرب مودة للذين آمنوا هم يقربون لنا. نعم.
ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده.
أجعلتني لله ندا، وهو ما قال إلا ما شاء الله وشئت، فكيف بمن ندى الله عز وجل في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله: ما لي من ألوذ به، ويشير إلى بيتين في الغردة، القصيدة المشهورة، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. البيتين بعده ما هما؟ إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي، فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل رسول الله ندا، ما جعل لله شيئا أبدا، ما جعل لله شيئا، جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله رائع ما يكون من الكفر. نعم.
حال من البيتين وما يدرس من قال إن المقصود يقصد بها الشفاعة يقولون هذا هل هذا السبب
صحيح؟ لا غير صحيح
عند حال الحال العامي
عند حال الحال العامي
نعم
هذا وصفي لأن قول مالي من أعوذ به سواك حتى الله ما ليس له والشفاعة ما تكون إلا بعد إذن الله أين يؤولونها معنى الحديث عام ثم رسول عليه الصلاة والسلام ما هو بيأخذ بيده هو ولا غيره حتى يسأل هو يعني بالله خلو خلو ودواء ذلك أن الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى ومحبة لله وأن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نال الشرف إلا لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله إنما نال ذلك لأنه رسول الله فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة نعم
الرابعة أن هذا
نعم يحكم عليه بأنه منكر لرب العالمين وأنه كافر بالله عز وجل كافر بالله استتاب فإن تاب وإلا قتل كافر قائل مثل ما قلنا كثيرا إن تكفيرا معين ما يمكن يكفر حتى تقوم عليه الحجة
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا
ما وجهه وجهه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء عن إنكاره عليه الصلاة والسلام لكن لما كان من الشرك الأصغر صار كأنه والله أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياء من أن ينكر لأن الشرك منه بعيد من الصحابة فمنعه الحياء منه أن يقول إنكم أشركتم ولكن لما كانت هذه الرؤية رأى أنه لا بد من الإنكار هذا هو الذي مشى عليه صاحب جبريل عليه الحديث لكن العقد الله الصادق يقول ان رواجا يمنع الحياه منكم انها صحيحه واذا كان كذلك فانه لعدم ان يكون المانع له انه ما امر بذلك فاستحيا منهم ان ينهاهم عن شيء لم يؤمر به ولم يكن من الشرك الاكبر لان الشرك منه بعيد أي شهور لو أمر أن ينهاهم مفتح لم يفعله لكنه لم يؤمر لذلك ولما لم يؤمر صار كأنه إذا نهاهم ربما جوز عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشيء فيستحي أن ينهاهم عن أمر ويقولهم شرك وهو يستبعد أن يقع منهم ذلك على وجه الشرك
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي
من أين تؤخذ؟ من حديث الطفيل والرؤية الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة وقد أثبت الله تعالى بها الأحكام في رؤيا الأنبياء وفي رؤيا غيرهم أيضا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه يذبح ابنه فقال إني أرى في منامي أني أذبحك فقال له ابنه افعل ما تؤمر فجعل هذه الرؤيا أمرا لأن التنفيذ وما في أن ما قال إني رأيت أني أؤمر بذلك ورأيت أني أذبحك والابن قال افعل ما تؤمر كيف عرف ان ذلك امرا او ان ذلك امر عرف انه لا يقدم على الذبح الذي يستلزم قتل النفس المعصومه الا بامر فلهذا قال افعل ما تؤمر وإذلك فهو رأى أنه يذبحه. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رؤيا عبد الله بن زيد رؤيا الأذان أثبتها وقال إنها رؤيا حق. وأبو بكر أثبت رؤيا ثابت من قيس بن حماد أنه رؤية المنام وأنه أوصى بوصية وقال للذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستم. ولما أصبح الرجل ذهب إلى هذا المكان وأخبر خالد بن الوليد فرأوا الدرع تحت هذه البرمة وعندها الفرس. فلما رأى أن في هذه الرؤية فرائض تدل على صدقها نفذها. والمهم أن الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. وكما أن هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد وافق الواقع في الجزء للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما أتى الوحي هي الرؤية الصالحة وكانت ابتدأت في ربيع الأول وفي رمضان أنزل عليه القرآن. كم يكون؟ 6 أشهر لربيع رمضان. 6 أشهر انسبها إلى بقية زمن الوحي كم يكون؟ 46 جزءا من النبوة، لأن زمن الوحي كان 23 سنة. 6 أشهر نصف سنة، سيكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن ما معنى الصالحة؟ ما معنى الرؤية الصالحة؟ هي الرؤية الصالحة تتضمن صلاح الرجل وتتضمن أنها رؤية نهي أغاث أحلام. أغاث الأحلام تأتي يعني مشوهة وغير منظمة، يمكن الإنسان يرى أنه في البحر يمضي وراء في التجارة يمضي وراء فوق المنارة مرة يكون في الخلوة وما أشبه ذلك، مشوهة. مثل الرؤية التي قصها رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني رأيت أن رأسي قد قطع وأني جعلت أشتد وراءه سعيا، فأنت مرتوع ويد بالسعي. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. هذه ما تكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة تكون رؤية منظمة ولها مغزى ويشعر الإنسان بالشيء حينما يراه. ثم إن المرائي أيضا الغالب أن المرائي المكروهة أنها من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس لضارهم شيء إلا بإذن الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى إنسان ما يكره أن يدخل عن يساره أو ينفث 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر بها أحدا. وفي رواية أخرى أنه أمر أن يتوضأ وأن يصلي. وإلا فبعض المرائي يعني لو أن الإنسان انساب وراءها فكان يمرض يحتاج هم وغم، لكن الحمد لله لكل داء دواء. نعم. ما هو شرط أن ينام على ظهره؟ ليس بشرط. لا ليس بشرط. نعم. لا أبدا ما هو شرط. ما هو شرط. لا ما هو شرط. لكن نعم الغالب إنه إذا حضر الإنسان نفسه إلى أوراد إن الشيطان ما يتلاعب به. ليس بشيء. يقول من رآني، لم يقل من رآني أو بعضي، بل من رآني ولا بد ايضا ان يكون يرى على حسب الوصف المعروف في السير والتاريخ، اما ان يقع في ذهن هذا والرسول عليه الصلاه والسلام هذا ما يمكن حتى ينطبق الصفه التي راى على الوصف المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم.
على كل حال هو الرجل صادق شيخ الإسلام ابن تيمية لكن من الثقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من رآه في المنام فقد رآه، فإذا أخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا ووجدنا أن هذا الذي قاله لا ينافي الشرع، الشرع ورد بمثله. نعم ورد بمثله. لا ربما تكون قد غابت عنه، لأن ما هي بهذه المسألة لأنه ما ورد بإحصار لكن ورد بمثلها في قصة اللعان. والخامسة أن الله عليه كان من الكاذبين، والمرأة أنه رضي الله عليه كان من الصادقين، هذا في الدعاء. وفي الشرع وجه الدلالة أنها علق على هذا الدعاء، علق على الدعاء بشرط إن كان من الكريم وإن كان من الصادقين. وكذلك أيضا في الأحكام الشرعية وراء حديث فاعل من الزبير قال أدي واشترك، فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا بحجة الأمن في شيء نعرف أنه مخالف للشرع فهذا ما نقبل مهما كان.
ليس مخالف لكن يعني فيها مثل مثلا فيها
كله. نعم.
فرع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ما يوافق
احد على كل حال اذا كان هذا الرجل ثقه فهذا مش المعنى، انه ان ابن قال اكرمه بان نصاع النبي عليه الصلاه والسلام وبين له ان الصواب هو القول الثاني. هذا
ما يكون
لا 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 ابدا لا تمثل الشيطان بخصوص الرسول.
بس مو تبع الرسول
مثل كل الادوات. لا بد ان يكون منضبط على الوصف، ولهذا الشرط ان يكون منضبطا. وقلنا ليس كل من راى شيخا او من راى رجلا ووقع في ذهنه انه رسول الله يكون هو رسول الله.
لو راى
الصحابي هم ربما يتمثل به الشيطان. لأن لو رأى أبو بكر أو عمر أو أي أحد من الناس ربما يتمثل الشيء فلا يفعل.
من عليه؟ أبو الشيخ عبد الرحمن السعدي من عليه؟
عليه
عندما رأى عائشة.
لا ما بنى عليه هذا، لما رأى هذا هذا ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي، لكن ما قال للناس أن هذا رأي عائشة.
نعم. أنه يرجح قول عائشة.
نعم.
أقول ما رجح قول عائشة.
لا ما أدري عن ترجيحه، لكن الكلام على أنه ذهب وراجع رجع.
ما عندكم قول
للناس؟ إذا قال أنا رأيت الله أبداً ما أولاً نسأل، يجب أن نعرف أنه ما يمكن يحدث تجهيد شرع في هذه المسألة أبداً، يعني ما يمكن يحدث تجهيد شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبداً، لكن قد يكون تنبيه على مسألة تدخل في ضمن الأدلة الشرعية، يكون هذا الإنسان مثل ننتبه له، أو تنبيه على أن هذا القول الراجح يكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له. أما أن نقول يرى الرسول يبي يخبر بأشياء جهيلة، مثلا لو يبي يخبر أنه رأى الرسول وقال سبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا، هذا نعلم أنه كذب ما صحيح، لأن الشرع كامل ما يمكن نحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا، من ناحية الشخص
نعم،
يعني إذا رأى
ما يقيد
أحد
القوم
نعم يكون
ملزم من غير الناس. لا ما أظن، لأن يعني لأن هذا من هذا من جنس الوحي الذي في اليقظة، فلا يلزم، ولذلك ما أظن أن أحد يقول بهذا القول، لكن يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة.
سادسة
حاضر طلب هل كانوا يشتركون لأن العلم فيه منافقين وجودين كبيرة، لأن بعضهم غلبهم ما كانوا منافقين.
نعم
هل
ما نعرف
هل علم
منه ما نعرف هذا ما نعرف هذا هل كانوا يشتركون؟ ربما ما تشكل أي مسألة ويقضي المنافق بظاهر حال. نعم لا لكن ما أحد يعلم عينه إلا الذين أصر رئيس فيهم أن لا يكفرين الأحلية.
الشائع
بين الحوار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ثلاثة أيام أو لا يكون من الناس عند الله. إيه؟ أبدا هذا لا أصلح، يعني الشائع بين الناس الآن أن الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا إذا طلع الشمس، هذا هو لهم. القول الثاني ما يتكلم إلا إذا جاء الوقت الذي رآه فيه، يعني يبقى 24 ساعة. قولان. القول الثالث الذي يقول إنه يقوم ثلاثة أيام، وهذه الأقوال الثلاثة كقول من يقول إن الإنسان إذا دخل الكعبة يجب عليه أن يمشي حافيا طول بحره. نعم هذه قراءة عندي ما رأى وفدها. نعم نعم ما تقول هي أن تكون رؤية صالحة، ما قال أن يكون رؤية الله صالحا، الرؤية صالحة. نعم
سادسة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام،
وهذا تقدم لحرابه مثل إيش؟ كالأدام. وكان هذا الحديث أيضا
شرح وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبتدا درس اليوم. نعم القسم بالله القسم بالعمر يعني هذا لا بأس به، لا بأس به لأنه مو في أصل القسم المعروفة.
ليس هذا القسم المعروف عندنا لما أشعر بالدراسة.
لا ما هو قسم، ما هو قسم المقصود هذا لذمتك يعني بعهدك وكذلك لفراسك يعني معناه ان كنت كاذبا فصلاتك لي. هذا ما يقصده الان، ما يقصده بصلاتك. نعم نفسي لا ساعتين كل خمسه. طيب باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا كلمة السب ما معنى السب؟ والشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك، هذا هو السب. والدهر هو الزمان، الزمان والوقت.